قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على برجي بويرتا دي أوروبا في مدريد، إضافة إلى برج كلوسيرولا في برشلونة، حيث تعتمد الأبنية والعمارات على ركائزها لتبقى مرتفعة، فإن الركائز بدورها تعتمد على الأرض تحتها. في مدريد بني برج بويرتا دي أوروبا على جانبي الشارع الرئيسي شمالي المدينة. ترجمتها الحرفية هي بوابة أوروبا، وهما يتكونان من مكاتب تجارية تشغل أحدهما مصارف إسبانيا الرئيسية. كمهندس أرى أن هذين البرجين فريدان رائعان، إنهما رائعان جدا. انظروا إلى هذين البرجين الأسودين اللذين يميلان باتجاه طريق مدريد. كل برج يميل 3 أضعاف ميلان برج بيزا وأعلى منه بمرتين، لكنهما ليسا بنائين هندسيين خفيفي الوزن بل برجان كبيران. رغم ذلك فإنهما لا يتمتعان بالضخامة اللاتينية، وهناك سبب وجيه لتصميمهما المميز. في مرحلة رسم الخرائط فرضت قيود الموقع أن يبتعد البرجان عند قاعدتيهما مسافة 140 مترا. هناك احتمال بأن يفقدا تأثيرهما لو شيدا عموديا وبطريقة تقليدية، فقرر المهندس ربطهما بصريا بأن يميلا باتجاه بعضهما، وكان الأمر يبدو عقبة، لكنه نجح وأصبحا علامة فارقة في المكان. الأبنية المائلة غريبة جدا، وهي تتطلب تصميما هندسيا خاصا، لكن المبادئ بسيطة. والسؤال الذي يخطر على البال هو كيف يمكن منعها من أن تسقط؟ إن الطوابق العلوية المتدلية سوف تدفع المبنى نحو الأمام، وهكذا كان الحل الأبسط تحويل الوزن إلى الخلف بواسطة الركائز. تحت كل طابق سفلي يوجد 14 طنا من الخرسانة المسلحة مماثلة لأوزان الرصاص التي استخدمت في برج بيزا لتوازن ميلان المبنى. الخرسانة الموجودة تكفي لتغطية كامل المنطقة وعلى عمق 10 أمتار، وهكذا يمنعها التوازن من السقوط. ولكن ما الذي يمنعها من الانخفاض؟ يجب أن يكون كل مبنى صلبا بما يكفي ليأخذ شكله، ولكن في هذين البرجين المائلين أصبحت المشكلة أكثر قسوة. على إطار المبنى المعدني والخرساني أن يشكل هيكلا صلبا ليبقيه قائما، لهذا فإن لشكل الإطار أهمية كبرى، فاختاروا الشكل المثلث الفضي. إن ما ترونه بوضوح على زاوية المبنى يمنحه المزيد من الصلابة. الأشكال المثلثة ناجحة في بناء الأطر. سأوضح لكم بسهولة سبب ذلك باستخدام منديلا ورقيا. تخيلوا شكلا له 3 أضلاع وشكلا له 4 أضلاع. سنحاول سحقها بالضغط عليها عند الزوايا. سيبقى الشكل الثلاثي صلبا، لأنه لا يمكن لأي من الأعمدة أن تتحرك، لكن الشكل الرباعي يتفلطح بسهولة. وهكذا نجد أن المثلث هو الأقوى حسب مفاهيم البناء. إن مشكلة هبوط المبنى هي الأخطر أثناء بناء الإطار، وقبل أن يتمتع البناء بصلابة تامة لتفادي ذلك هناك نظام آخر ليبقيه صامدا. تخيلوا أن ذراعي هذه هي البناء، فإذا شددت هذا الشريط المطاطي سيدفع إصبعي إلى الخلف ويقوي ذراعي لتصبح مستقيمة. عند أسفل المبنى من الخلف يوجد نظام أسلاك معدنية تمتد من الأعلى إلى الأسفل ومثبتة بالركائز التي تؤدي نفس الدور. خلال عملية البناء وبشد الأسلاك بأحكام يمكنهم تقويم أعلى البناء لمسافة 150 مليمترا، وإذا اضطروا يمكنهم اللجوء إلى ذلك. في أيامنا هذه تسمى هذه الطريقة الشد اللاحق. إذا نظرتم إلى المسافة بين أعلى المبنى وأسفله سترون بضعة أمتار تتشابك فيها فقط، ففي هذه المسافة بين أعلى المبنى وأسفله توجد دعائم خرسانية ضخمة تدعم البناء. لقد وصل هذه الخرسانة الضخمة عند قاع المبنى حيث توجد مصاعد لنصعد رحلة. هنا على الأرض يمكن رؤية الشارع الخلفي توجد في الجزء الأمامي من المبنى، وسنرى ما سيحدث. لقد وصلنا إلى الجزء الخلفي من المبنى وهو أعلى. هنا المبنى، وهذه هي قمة أعلى مبنى في مدريد، وهناك مهبط للطوافات. أليس هذا رائعا؟ يا له من مشهد. عندما انتهت أعمال البناء عام 1990 أصبح برج بوابة أوروبا علامة فارقة في مدريد. إنها بوابة عبور مميزة تتميز بها مدينة مدريد. عادة ما تصنع الأبنية التجارية قبل الإبداع فيكون معظمها باهتا ومملا، ولكن رؤية بناء مميز كهذا تحدث في النفس سرورا، ويرى المهندسون أنه مشروع رائع. كما رأينا فإن إبقاء البرج واقفا هكذا يعتمد على الركائز التي تشده إلى الأسفل، لكننا سنتابع رحلتنا إلى برشلونة لنستمتع برؤية الأبنية. في برشلونة هناك مجموعة مؤثرة من الأبنية الرائعة التي تمزج بين الفن الكتالوني التقليدي والتصميم المزخرف الحديث. شيد برج كلوسيرولا عام 1992 لاستضافة الألعاب الأولمبية، وهو تحفة فنية وبرج للاتصالات. رائع، رائع جدا. أثناء خروجك من المدينة إلى حديقة كلوسيرولا تشاهد هذه الأشجار الخضراء والسماء الزرقاء، فتدرك الجمال الحقيقي لهذا البرج الأبيض. يبلغ ارتفاع البرج 288 مترا، أي ما يوازي ارتفاع برج إيفل تقريبا. يتألف البرج من 14 دورا صممت للصحون اللاقطة وتجهيزات الإرسال. في الحقيقة يتسع هذا البرج لإقامة 700 شخص، ويعتمد على نظام هندسة فذة ليبقى شامخا. تقليديا تستخدم أبراج الاتصالات أبنية شبكات معدنية مفتوحة تماما كبرج الكهرباء الرمادي في الخلف، ولكن لو شيد البرج الجديد بنفس الطريقة لتطلب ذلك قاعدة ضخمة، ولظهر كبرج صناعي ضخم ومتناثر مع نسق البناء البرشلوني. وجدت المدينة في البرج الجديد فرصة لبناء مميز. فاز المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر بعملية البناء، واعتمد في تصميم البناء على أبسط العناصر. البرج عبارة عن اسطوانة دائرية بسيطة ومجوفة من الخرسانة، وتتمركز الطوابق في مكانها بنظام يتألف من الحزمة المعدنية والدعامات السلكية. يوجد فوق الدعامة الخرسانية برج معدني تلسكوبي بارتفاع 80 مترا، في الأعلى رافعة صغيرة لرفع التجهيزات وإنزالها. في أسفل البرج هناك الركيزة الأساسية، وهي قرص خرساني بسيط بقطر 20 مترا وتبلغ سماكتها 5 أمتار، ولا تحتاج سماكة أكبر لأن البرج مبني على الصخر لا على التربة. لكن مثل هذا البرج الرفيع سيكون قابلا للحركة إذا لم يدعمه نظام آخر لتثبيته، لذلك استخدمت أسلاك معدنية شبيهة بالحبال لشده نحو الأسفل لكي لا يتأثر بالرياح التي تشكل أكبر تهديد للبرج. هنا يمكن للرياح أن تصل إلى أقصى سرعتها، تعرف الرياح بترامونتانا، وهي تهب من الجهة الشمالية الغربية للتلال. قد تصل سرعة الرياح 100 ميل في الساعة، مما يشكل خطرا. ثلاث مجموعات من الأسلاك المعدنية المتينة تثبت البرج إلى ركائز خرسانية ضخمة كهذه، حجم كل منها 800 متر مكعب وتحوي 2000 طن من الخرسانة. الأسلاك مشدودة بأحكام لدرجة أن الرياح العاتية لا تستطيع تحريكها، مما يؤكد على بقاء البرج صامدا. رياح بسرعة 60 ميلا في الساعة تحرك الطابق العلوي 85 مليمترا. إن القوة الهائلة للأسلاك المعدنية تسبب شد البرج إلى الأسفل ورفع الركائز الخرسانية نحو الأعلى، لكن إذا تعرض أي أنبوب طويل للضغط سينحني بسهولة، لذا كانت الحاجة لتدعيمه. البرج عبارة عن الصوانة فارغة كهذا الأنبوب، لكن إذا ضغطت عليه بكلتا يدي سينحني ويتحطم بسهولة. فكيف تصرف المهندس عندما بدأ بناء البرج؟ نقف الآن فوق أحد طوابق البرج قيد الإنشاء. شكله مثلث منحن، ويرفع الطوابق عند كل زاوية إطار معدني ضخم. الإطار مربوط بالبرج بواسطة سلك، أطرافه مشدودة عند القاعدة وفي الأعلى. أتذكرون الأنبوب؟ الإطار يعمل كمقبض يحيط بالبرج تماما كهذا، مما يجعله أكثر صلابة. لاحظوا عدد الأشكال المثلثة في هذا البرج، وكما في أبراج مدريد منها يستمد البرج قوته وصلابته. يوجد المزيد من التجهيزات على البرج، وهذا هو طابق خاص بالتلفاز. كل من هذه التجهيزات تعود إلى محطة محلية، هذه لوحدات البث الخارجية. ربما تتساءلون كيف تمكن كل هذه الطوابق هنا في الأعلى. الإجابة هي أنهم لم يفعلوا ذلك لأن الطوابق شيدت على الأرض ورفعت إلى هنا برافعات. استغرق رفع البرج 4 أيام. أخيرا وصلنا إلى الطابق العلوي، وفيه تمتد الدعامات الخرسانية فوق رؤوسنا، لكننا لا نستطيع الخروج بهذه الطريقة. هذه الأسلاك من أعلى الإطار إلى أعلى البرج تمر من أمام الصحون اللاقطة، وهي مصنوعة من مادة الكافيلار، وهي ألياف قوية كالحديد ومن صنع الإنسان، لكن بخلاف الحديد لا يمكن لهذه الأسلاك أن تلتقط أمواج الراديو. نحن الآن على ارتفاع 155 مترا من القاعدة. يقف هذا البرج العملاق بهدوء، ولكن هذه الأسلاك والإطار المعدني والركائز الخرسانية تتحمل ضغطا هائلا وتثبت هذا البناء المميز في مكانه الصحيح. إنه تحفة هندسية. لا شك في أن هذا البرج يتلاءم مع مفهوم المدنية. لبناء عنصر تكنولوجي تذكاري، لا شك في أن البرج يعد رمزا للابتكار والإبداع في برشلونة. الهندسة فن ممكن، فباستطاعتها أن تجعل البرج المائل آمنا للمستقبل، وتتمكن من مخاصمة العرف في مدريد، أو أن تدمج الجمال والأداء هنا في برشلونة. فلقد تطلب هذا عبقرية استثنائية، وهذا ما يدور الأمر حوله. هناك شكل بناء واحد صمد منذ العصور القديمة، وهو عنصر أساسي في الأبنية والجسور. إنه القنطرة. تكمن قوة القنطرة في شكلها، وقد أثبت عبر السنين أنها أحد أشكال البناء الأكثر ثقة للإنسان. هذا جسر بونديغ الرائع قرب مدينة نيم جنوب فرنسا. بعد أن رأى الجسر علق فيلسوف القرن الثامن عشر جون جاك روسو قائلا: ضللت كحشرة مذهولا بضخامة هذا العمل. يشكل الجسر جزءا من قناة بطول 50 كيلومترا تزود مدينة نيمسيس الرومانية بالماء، والتي تعرف الآن باسم نيم، كما يعد أعلى جسر روماني على الإطلاق. يبلغ ارتفاع هذا الجسر الرائع 48 مترا، وله 3 أطر من القناطر لتحمل القناة وتجتاز النهر. إنها قناطر رومانية تقليدية نصف دائرية. في المجموع توجد 6 قناطر على المستوى الأول، و11 في الوسط، و35 في الأعلى. يبلغ طول باعه 24 مترا ونصف المتر، وهو الأطول بين الجسور. يعتقد أن القناة شيدت خلال القرن الميلادي الأول، كان الهدف منها عبور نهر ديك أحد روافد نهر الرين. في القناطر اكتشف الرومان نظرية بسيطة وفعالة لبناء الجسور، لكن الوادي كان عريضا جدا للاجتياز بواسطة جسر أحادي. حل الرومان المشكلة بطريقة عملية تميزت بها أعمال بنائهم الرئيسية. تتكون القناة من عدد من القناطر التي تشكل معا جسرا لعبور الوادي. يمكنكم رؤية جسر المشاة قرب القناة، والذي يبلغ عرضه الضعف تقريبا. شيد هذا الجسر عام 1747 للميلاد، وحجارة القناطر هذه تقليد للأصلية. في الحقيقة هذه القناطر متجانسة، وهي لا تقل شأنا عن تلك التي جئنا هنا لرؤيتها. القنطرة مبنية من هذه الحجارة. للحجارة شكل وتدي، وهي تشكل معا نصف دائرة من هذه الدعامة إلى تلك في الأعلى كما ترون هنا. تتحطم الحجارة بسهولة عندما تفكك، لكنها تكون قوية عندما تضغط. تأخذ القنطرة شكلها لأن كل حجر يضغط على الحجر المجاور له، فتدفع الثقل إلى الخارج والأسفل. عندما تصل قوة الضغط إلى طرف القنطرة، تسقط الدعامة إلى الأرض. إن سماكة الحجارة التي تصنع منها القنطرة تلعب دورا مهما في بقائها أو سقوطها. تزيد سماكة هذه الحجارة عن المتر، وهي تساوي 1/20 من باع القنطرة. لم يعتمد الرومان أبدا على حسابات معقدة، لكنهم كانوا يعرفون من خلال تجربتهم أنه إذا كانت حجارة قنطرة كهذه رفيعة الحجم، فهناك خطر من سقوطها. بعد بناء القنطرة تكون غاية في القوة، وتستطيع تحمل الكثير من الضغط، لكن على الوزن أن يكون موزعا، وهذا ما تقوم به هذه السبنديلات. السبنديلات ليست جزءا من القنطرة، بل تعمل على تحويل الثقل من الأعلى فتحمله هي، ليس مهما من أي مادة تصنع. وأمام هذا الحجر توجد حشوة من كسارة الحجارة. كان الرومان خبراء في البناء، ولا بد أن يكون بونديغا أحد أهم إنجازاتهم، مقارنة بأن التقنية في ذلك الوقت كانت محدودة. كانت القناطر تبنى فوق دعائم تحمل وزن الحجارة إلى أن يتم وضع آخر حجر، وهو الحجر الأساس. بعد أن تبعد الدعائم تأخذ القنطرة مكانها. رغم أن هذه القناطر تعد من بين الأكبر التي بناها الرومان، إلا أن باعها كان مفيدا بتجهيزاتهم. رفعت الحجارة إلى مكانها بواسطة رافعات خشبية تعمل عليها فرق من الزنوج. تستطيع أكبر رافعة الرومانية الوصول إلى 15 مترا فقط، ومع وجود رافعة من كل جانب، فإن أكبر قنطرة يمكن بناؤها كانت أقل من 30 مترا تقريبا. في الأعلى كان عرض القناة 1.25 متر، وعمقها يتجاوز المتر، وهو الجزء الوحيد في القناة الذي استخدم فيه الملاط لمنع تسرب الماء. في الأصل كانت تتكون من سطح صخري، لكن جزءا كبيرا منها فقد الآن. بالنظر إلى طول القناة نرى وجود تقوس عند الجانب العلوي من النهر، يعود ذلك إلى أن حفر الأعمدة قد سببت ميول الجسر عبر الزمن، ولكن البناء بالطبع قوي جدا ويحتاج أيضا إلى حركات أقوى من هذه لينهار كليا. اهتم الرومان بعملية البناء المتمثلة بالتنظيم والتقنيات أكثر من اهتمامهم بتطوير مفاهيم تصميم جديدة. لقد تعلم المهندسون الرومان من الخبرة فشيدوا قناطرهم بناء لقواعد هندسية. كان هذا نظاما فعالا جدا وملائما تماما لحاجاتهم، وما جسر بونديجا إلا خير دليل على ذلك. يعتبر بونديجا أشهر بناء جمالي وعلاقة فارقة في أحجية الهندسة الرومانية. لقد كانوا أول حضارة عرفت قيمة القناطر واستخدامهم لها كحجر بناء أساسي في كثير من أبنيتهم يشكل جزءا ثابتا في تراثهم. تعتبر هذه القناة وغيرها من الأبنية عبر أوروبا دليلا على مهاراتهم. إن سر صمود جسور مثل بونديجا يعود إلى قوة القنطرة. بعد بنائها ستبقى صامدة بإذن الله ما أمكن، إلا إذا تحطمت الحجارة في النهاية. لكن مع مرور الزمن أدت التغيرات في أساليب البناء إلى تطوير القنطرة. بعد 1000 عام وخلال مرحلة جديدة من البناء الضخم سلكت القنطرة منحا جديدا. بسبب قوتهما حل الحديد الصلب والخرسان مكان الحجارة كمواد للبناء، لكن حيثما احتجنا إلى مسافات باع كبيرة كانت القنطرة تشكل حلا جذابا. هذه سقيفة طائرات الجامبو التي شيدت لشركة لوفتهانزا تكنيك، وهي الجناح الهندسي للخطوط الجوية الألمانية. تستوعب هذه السقيفة 3 طائرات من بينها بوينغ 747 إس، وهي من أكبر حظائر الطائرات في العالم، حيث افتتحت في أغسطس عام 1992 وبكلفة 127 مليون مارك ألماني. يظهر تصميم هذه الحظيرة تحديا هندسيا حقيقيا. لقد أرادت لوفتهانزا أن تكون قادرة على فتح الواجهة الأمامية. ثانيا يخضع ارتفاع البناء لقوانين المطار، وهذا يعني وجوب تدعيم السقف بطريقة خاصة. وبدلا من بناء أعمدة تحته تحمل قنطرتان معدنيتان قويتان مقدمة السقف، يتدلى إطار السقف من القناطر إلى جانب الحظائر بطريقة مشابهة للجسر المعلق. القناطر مثبتة باتجاه واجهة المبنى لأن الأبواب لا تستطيع حمل أي وزن، لكن المبنى من الخلف مرفوع ونوع أعمدته عادية. يبلغ عرض القنطرة من جانب إلى آخر 180 مترا، وهي تجلس فوق 4 دعامات لها شكل A، 2 عند كل جانب من البناء، وتتمتع القناطر بثبات إضافي لأنها ترتكز على بعضها وهي موصولة بدعامات. إن مجرد عبور عتبة هذه الأبواب الضخمة إلى داخل هذه الحظيرة العملاقة يثير الإعجاب. يوازي ارتفاع طائرة الجامبو ارتفاع 7 طوابق، لكنها صغيرة أمام ارتفاع السقف. هذا المكان مليء بالمنصات والآلات ومساحات لعمل الرجال. وهنا تأتي الطائرة الثالثة. تستخدم الحظيرة بالدرجة الأولى لصيانة طائرات الجامبو النفاثة، ويحتاج تجهيز الطائرة إلى 7 أسابيع عمل وبمعدل 18 ساعة يوميا. تبلغ كلفتها ما بين 3 إلى 4 ملايين جنيه استرليني ما عدا المحركات وأعمال الطلاء. يعتبر بناء الحظيرة عملا عبقريا. شهد السقف والقناطر على الأرض هنا في الوقت الذي كانت تصب فيه الركائز في الموقع توفيرا للوقت والمال. بعد ذلك نقل السقف إلى موقعه فوق عربات، ومن ثم رفع برافعات هيدروليكية فوق الإطارات ذات الشكل A. القناطر ثقيلة جدا، إذ يبلغ وزنها مجتمعة مع السقف 2800 طن، أي ما يساوي وزن 18 طائرة جامبو فارغة. يمكن رؤية الركائز تربطها معا، وهذا يعطيها المزيد من الصلابة ويقوي السقف من الترنح عند هبوب الرياح التي تدفع البناء من جوانبه. تتدلى الحظيرة من القنطرة إلى المفاصل هنا، حيث تلتقي إطار السقف هذا لكي تبقى في صف واحد مع الإطار الذي يمتد على طول البناء. توزع الحظائر وزن السقف على طول القنطرة تماما، كما شاهدنا في القناطر الحجرية في نيم. هذه القنطرة أطول من القناطر المستديرة في بونديغا أو القناطر القوطية البارزة في كولون، ويمكنكم رؤية عدم وجود دعامات في الجزء الخارجي من المبنى، فكيف تقف إذن هذه القنطرة؟ إنه حل عبقري فعلا. يشبه جانب القنطرة القوس، ويعمل إطار السقف عمل معزز القوس رابطا أطراف القنطرة معا. هنا عند الطرف الأخير يلتقي ضغط القنطرة مع الركيزة، وتحاول القنطرة دفعها إلى الخارج. يربط هذا الرابط المعدني القنطرة مع إطار السقف والذي يمكن رؤيته وهو ناتئ عن المبنى. إن الدفع نحو الخارج يوجد قوة سحب في إطار السقف مباشرة عبر المبنى. هذا هو تأثير الخط المنحني، والذي يسمح للقنطرة بالاسترخاء فوق ساحات الارتكاز هذه دون ما حاجة إلى وجود ركائز. أقف الآن تحت السقف تماما فوق طائرات الجامبو، وأنتم عادة لا ترونها من هذه الزاوية. هذا ملجأ طائرات بوينغ 747 العالمية، والتي يجري تجديدها كل 6 أو 10 أعوام. انتهى تجديد هذه الطائرة تقريبا، وبعد 5 أيام سترسل إلى قسم الطلاء. إطار السقف مصنوع من دعائم تمتد بطول وعرض البناء. هذه دعامة من 2 موصولتين إلى الحظائر في الأعلى، كما ترون هنا. إن حجمها الكبير يمنح السقف المتانة التي يحتاج إليها ليتحمل الرافعات التي تحمل المحركات وغيرها من التجهيزات الأخرى الثقيلة. هذه إحدى منصات العمل تحت السقف. ينتابك شعور بالرهبة عندما تشاهد حجم الحظيرة هنا. تعتبر الحظيرة في هامبورغ بناء ضخما وجزءا أساسيا لعمليات لوفتهانزا الفنية. من وجهة نظر العامة، يشكل هذا البناء مصدرا للثقة الهندسية، خاصة للمسافرين الذين يسافرون على متن هذه الطائرات. ربما تكون هذه المساحة الواسعة قد دعمت باستخدام المزيد من الدعامات والركائز، لكن النتيجة هي الحصول على سقيفة صناعية. للقنطرة جمال طبيعي كالعادة. القنطرة شكل بسيط وواضح، كما شاهدنا في جسر بونديغا وكولون. وهنا أيضا نجد أن القنطرة تستمد قوتها من أشكالها. تطور هذا الشكل مع تطور السنين كمادة جديدة، وتطور معه فهمنا لطريقة عمله. وكما كان للقنطرة ماض مشرق، فإن لها مستقبلا رائعا. We'll be right back.